بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل قراءتنا في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في القراءة إلى باب الهدي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. هذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بما يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام هديا بالغ الكعبة. وهذا الهدي هو قربة وسنة فعلها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قربة إلى الله عز وجل بإراقة دماء بهيمة الأنعام عند بيته الحرام وفي بلده الحرام، وفي إهداء هذا الهدي تعظيم لبيت الله عز وجل، وفيه أيضا توسعة على الفقراء والمساكين، وهو قربة من القرب العظيمة وسنة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الهدي الذي يتحدث عنه المصنف هنا أو ساق الأحاديث من أجله هو سنة من السنن، ولا يتعلق بالحج، وإنما تساق البهيمة ويذهب بها إلى البلد الحرام لتذبح هناك أو تنحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يصل إلى البيت بنفسه بعث بهذه الهدايا وأرسل بها صلوات الله وسلامه عليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. قولها فتلت قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام أي باشرت ذلك بيدي، والفتل معروف، والقلائد هو أو هي ما تجعل على العنق محيطة به مستديرة عليه من حبل أو نحو ذلك. قال ثم أشعرها، وهذا إنما هو في الإبل خاصة، ومعنى أشعرها أي أن يجرح سنامها جرحا يسيرا بحيث يسيل الدم، والمقصود من هذا الإشعار إعلام بأنها من الهدايا لبيت الله حتى تكون محترمة وتعرف بذلك. وقولها وقلدها أو قلدتها، قلدها أي باشر وضع هذه القلائد التي فتلتها عائشة رضي الله عنها، أو تكون هي التي قلدتها. قالت ثم بعث بها إلى البيت، إلى بيت الله، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام كما قدمت، إذا لم يصل إلى البيت بنفسه بعث إليه بالهدايا. قالت وأقام بالمدينة. وبهذا يعلم أن هذا الهدي لا علاقة له بماذا؟ بالحج. لا علاقة له لا بحج ولا بعمرة، لأنه أهدى هذه الهدايا وهو باق في المدينة، فهي هدايا لا تتعلق لا بحج ولا بعمرة، وإنما هي سنة ماثورة كما تقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما لم تكن مرتبطة بحج ولا عمرة، تقول عائشة فما حرم عليه شيئا كان حلا له، لأن ما دخل في نسك لا في حج ولا في عمرة، وإنما أرسل هذه الهدايا، فما حرم عليه شيء كان له حلا، يعني لم يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام، لا مس الطيب ولا حلق الرأس ولا تقليم الأظافر ولا شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
قالت رضي الله عنها في هذا الحديث أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وهذا فيه أن هدايا النبي عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على الإبل، لم تقتصر على الإبل، الإبل هي أفضل ما يهدى، الإبل هي أفضل ما يهدى، لكنه عليه الصلاة والسلام من كل بهيمة الأنعام أهدى. ففي حديثها الأول أنه عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل، وفي حديثها هذا أنه عليه الصلاة والسلام أهدى الغنم، وقالت مرة، يفيد أنه لم يكن هذا الغالب من فعله، وإنما كان الغالب من فعله أنه يهدي الإبل. وعموما هو عليه الصلاة والسلام من كل الأنعام أهدى، ولهذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرا، أهدى عن نسائه بقرا، فهذا يفيد أنه من كل بهيمة الأنعام أهدى الإبل والبقر والغنم، إلا أن الإبل هي الغالب من هدايا عليه الصلاة والسلام وهو الأكمل والأفضل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، أي يسوقها في جملة الهدايا التي تساق إلى بيت الله، فهي هدي مهدى لبيت الله، يسوقها أي لم يركبها. وهذا فيه أنهم يراعون حرمة هذه الهدايا ومكانتها، وهي معظمة عندهم لها مكانة، ولهذا ما كانوا يركبونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة أي لم يركبها، وقد علم عليه الصلاة والسلام مما يراه ويشاهده من حال هذا الرجل أنه بحاجة إلى الركوب، لكن لكونه معظما لها مراعيا لحرمتها لم يركبها، وكانوا لا يركبون الهدايا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، قال الرجل إنها بدنة، يقصد بدنة مهداة للبيت، فهذا تعليل لعدم الركوب مع الحاجة القائمة عنده لركوبها، إلا أنه لم يركبها وتحمل المشي مع طول المسافة مراعاة لحرمة هذه لحرمة هذا الهدي الذي ساقه إلى بيت الله عز وجل. إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته ركبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ قال له في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، وهذه كلمة زجر، كأن الرجل تهيب من أن يركبها وهي بدنة مهدات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه، وفي الثالثة قال ويحك أو ويلك، وهي كلمة يؤتى بها للزجر. أفاد هذا الحديث أن البدنة الأصل ألا تركب، البدنة الأصل ألا تركب، وأيضا ألا تحلب، هذا هو الأصل. والرجل ماض على ماذا؟ على الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رآه ماذا؟ محتاجا إلى الركوب، وما عنده غيرها ليركبها، فأمره عليه الصلاة والسلام بركوبها. فالأصل في البدنة أنها لا تركب وأيضا لا تحلب إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك حاجة. فهذا شرط الركوب أن يكون هناك حاجة، أما إذا كان معه ما يركبه غيرها وهو مستغن عنها غير محتاج فيبقى على الأصل لا يركبها. والأصل أيضا أنها لا تحلب إلا إذا كان هناك حاجة لذلك، هذا شرط في الركوب، أن شرط في ركوبها، الأصل أن لا تركب لكن إذا كان هناك حاجة تركب. وأيضا هناك شرط ثاني لركوب البدنة المهدات، وهو أن يكون الركوب بالمعروف، أن يكون الركوب بالمعروف، يعني لا يثقل عليها ركبها أو وضع عليها متاعا، لا يثقل عليها. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. هذا يفيد أن البدنة المهداة للبيت الأصل أنها لا تركب إلا إذا ألجئ إليها، فاضطر احتاج، ومعنى ألجئ أي قامت حاجة إليها. إذن قوله إذا ألجئت إليها هذا شرط. الشرط الثاني مذكور في الحديث، قال اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف، فهي لا تركب إلا بشرطين دل عليهما هذا الحديث، حديث جابر، أن يكون الركوب بالمعروف بحيث لا يثقل عليها، وأن يكون الركوب عن حاجة، وأن يكون الركوب عن حاجة. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه أي على أن أقوم على شأنها من حيث نحرها والإشراف على سلخها والإشراف على توزيعها على المحتاجين. والبدن جمع بدنة، وكان عدد هذه البدن التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام 100، عددها 100، وقد باشر عليه الصلاة والسلام بيده صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده بعدد سنين عمره صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل نحر الباقي علي. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أقوم عليها أي أتولى نحر ما بقي منها وأشرف على سلخها وتقطيعها وتوزيعها. قال وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، لأنها مهداة إلى البيت فيبقى كل جزء منها هدية، كل جزء منها هدية، ولهذا نص عليها، قال أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الأجلة ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، فكل ما كان مع البعير المهدى من كساء أو شيء يختص البعير ويتعلق به أو جلد البعير، هذه كلها تبع له، فكل ما كان متعلقا به يبقى هدية تبعا للأصل. قال وألا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا أعطي الجزار منها على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة، يعني مثلا يقول للجزار اذبح هدي هذا والثمن تأخذ الجلد، أو تأخذ الجلد ومقدار كذا من لحمها، فهذا لا يجوز. قال لا أعطي الجزار منها شيئا. أما إذا كان الجزار فقيرا فأعطي الأجرة المتفق عليها وتصدق عليه بشيء من اللحم ونحوه من عرض الفقراء المحتاجين فلا بأس بذلك، أما أن يعطى على سبيل المعاوضة الجلد أو شيء من اللحم فإنه لا يجوز. قال نحن نعطيه من عندنا، يعني شيء خارج عن هذا الهدي نعطيه أجرة. نعم.
قال رحمه الله عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث أن عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، على رجل قد أناخ بدنته، أناخها من أجل أن ينحرها، أي ينحر بدنته وهي باركة، أناخ أي بركها من أجل أن ينحرها. فقال له ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا هذا الذي فعله هذا الرجل أن أناخ بدنته فنحره وهي مناخة أي باركة، هذا جائز، الذي فعله جائز في نحر الإبل، لكن الأولى والأكمل في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، فتنحر وهي قائمة كما قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها وهي تسقط على جنبها إذا نحرت وهي معقولة، وهي قائمة معقولة يدها اليسرى تسقط على جنبها الأيسر، تسقط على الجنب الأيسر، ولهذا يكون وقوف الناحر لها عن يمينها لأنها تسقط على الجنب الأضعف الذي هو الأيسر الذي عقلت في اليد اليسرى، فإذا نحرت سقطت على جنبها الأيسر، ويكون النحر في لبتها، واللبة أسفل العنق مما يلي الصدر وليس أعلى العنق مما يلي الرأس، بخلاف البقر والغنم فإنها تذبح ذبحا، وقد قال أهل العلم أن هذا أرفق ما يكون بها أي الإبل، النحر بهذه الطريقة أرفق ما يكون بالإبل، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهذا أرفق ما يكون في نحر الإبل. نعم.
قال رحمه الله باب الغسل للمحرم. قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
قال باب الغسل للمحرم. هذه الترجمة عقدت لبيان أن الغسل للمحرم مباح، الغسل للمحرم مباح وليس من الترفه الذي ينهى عنه المحرم. المحرم منهي عن أمور هي من الترفه مثل قلم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، مس الطيب وما إلى ذلك. أما غسل البدن، غسل البدن هذا أمر مباح بما في ذلك غسل الرأس، حتى لو سقط أثناء غسل الرأس شيء من الشعر حين يقبل بيده ويدبر وهو يغسل رأسه فيتساقط مثلا بعض الشعر الميت أو الضعيف ولم يتقصد إسقاطه، فهذا لا حرج فيه. أورد هذا الحديث وفيه هذه القصة اللطيفة النافعة عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة، المسور هذا صحابي صغير وهو من أسنان بن عباس أو يقاربه في السن، وحصل بينهما رضي الله عنهما تباحث في هذه المسألة. اختلف بالأبواء، الأبواء موضع بين مكة والمدينة، ولعل هذا الخلاف في هذه المسألة وهما في الطريق إلى مكة في عمرة أو حج، اختلف بالأبواء أي وقع هذا الخلاف بينهما في أثناء الطريق طريقهما إلى مكة، ومعنى اختلف أي صار بينهما تباحث في هذه المسألة. ابن عباس يثبت مشروعية وجواز الغسل للمحرم، والمسور ينفي ذلك، يقول لا يغسل المحرم رأسه، فصار بينهما خلاف في هذه المسألة. قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل رأسه، إما أن يكون عنده سنة في ذلك، أو يكون قال ذلك استصحابا للأصل، أو يكون قال ذلك استصحابا للأصل. الأصل أنه لا يحضر على المحرم إلا ماذا؟ إلا ما دل الدليل على أنه محظور، محظور عليه، وما سوى ذلك فهو باقي على الأصل إباحة. والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، ولعله قال ذلك تجنبا لسقوط شعر الرأس، وخشي أن يكون هذا أو يكون خشي أن يكون هذا من الترفه الذي ينهى عن المحرم. قال فأرسلني ابن عباس أي أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب الأنصاري هو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة. سبحان الله، انظر هذه الموافقة العجيبة، أرسله ليسأله عن الغسل، فلما وصل المرسل وجده يغتسل، وهو أرسل ليبحث في هذه المسألة، فوجده يغتسل بين القرنين. قال المصنف في تمام الحديث القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق على البكرة، البكرة هي التي يسحب بواسطتها الماء من البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، وهذا فيه جواز التسليم على من كان في مثل هذه الحال يتوضأ أو يغتسل. فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك، انظر صيغة السؤال، قال يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، ما قال هل كان يغسل رأسه وهو محرم، قال يسألك كيف يغسل رأسه وهو محرم. الخلاف بينهما هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه، هو يقول يغسل والمسور يقول لا. هو ابن عباس أرسله يسأل كيف كان يغسل رأسه، هذا يفيد أنه متأكد، يفيد أنه رضي الله عنه كان على جزم بما كان يذكره ويقرره، فأرسل سائلا يسأل عن كيفية هذا الغسل. ليترتب على هذا السؤال بهذه الطريقة، وهذا من فقه ابن عباس، يترتب على ذلك فائدتين: الأولى تحقيق ما قاله، تأكيده أنه له أن يغسل رأسه، والفائدة الثانية معرفة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه. طأطأ رأسه، وضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ رأسه، أي خفض الثوب الذي ستر به حتى يبرز رأسه ويظهر، فيرى الغسل للرأس، صفة غسل الرأس عمليا. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا يفيد أنه لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وأن يغسل بدنه، ولو دلك رأسه بأن أقبل بيده وأدبر لا حرج عليه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما نقله الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ودل ذلك أيضا على أن غسل المحرم رأسه وغسله لبدنه ليس من الترفه الذي ينهى عنه المحرم، بل جاء فيه سنة ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قول المسور لابن عباس لا أماريك بعدها، أي لا أجادلك بعدها، هذا في دلالة على فقه ابن عباس رضي الله عنه وضبطه لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته. نعم.
قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت.
فقالوا ننطلق
إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
قال المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. هذه الترجمة في بيان مشروعية ذلك، في بيان مشروعية ذلك، مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن هذا الفسخ سنة مأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبلغ كما ذكر بعض أهل العلم حد التواتر، تبلغ كما ذكر بعض أهل العلم حد التواتر. والمصنف ذكر تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث التي تتعلق بالترجمة، أما بقية الأحاديث فهي تتناول أحكام أخرى من أحكام الحج، وإنما الثلاثة الحديث الأول التي أوردها رحمه الله هي التي لها تعلق بالترجمة التي هي فسخ الحج إلى عمرة. بدأ بحديث جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. جاء في النصوص الأخرى ومنها حديث جابر أيضا قال: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. فقوله رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، أي منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بهما أي قارنا، وليس مع قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. طلحة أي ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان إهلال النبي عليه الصلاة والسلام القران قرن بين الحج والعمرة. قال: وقدم علي أي ابن أبي طالب من اليمن، وكان رضي الله عنه قدم معه بعدد من الإبل ساقها رضي الله عنه معه من اليمن. وقال أي علي: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن النبي قال له: أحسنت، أي في أن أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. هذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، فسخ الحج إلى عمرة. قال: فيطوف أي بالبيت سبعة أشواط، أي ويسعى أيضا فيطوف ويسعى ثم يقصر فيتحلل بعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى هذا ولا يرشدهم إلا إلى الأكمل والأفضل. فطافوا بالبيت سبعة أشواط وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا ولم يحلقوا. قال: ثم يقصروا أن يجعلوه عمرة فيطوفوا ثم يقصروا. قصروا ولم يحلقوا، لأن التقصير في هذه الحالة هو المطلوب حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر، إذ المدة قريبة لا تكفي لنبات الشعر لو حلق. فلهذا قصر رضي الله عنهم ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل كما سيأتي إلا في هذه الحالة. قال: ثم يقصر ويحل أي من إحرامهم، والمراد بالإحلال من إحرام أي الإحلال الكامل، بحيث حل لهم كل شيء حضر عليهم بالإحرام. قال: إلا من كان معه الهدي. والذين معهم الهدي كما هو مذكور في هذا الحديث هو طلحة بن عبيد الله. فقالوا: ننطلق، كان أشكل عليهم التحلل الكامل. قالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر أي ونحن حديث عهد بمعاشرة وجماع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت إلى جعلتها عمرة مثل ما طلبت منكم. فطيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. قال: لو استقبلت من أمري، ولو هنا للتمني، لو استقبلت لو للتمني، وأخذ من هذا جواز استعمال لو في التمني في باب القرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وفي الآية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال ولولا أن معي الهدي، أي لولا أني سقت الهدي لأحللت، أي لجعلتها عمرة. فأفاد ذلك أن من كان أحرم بحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة قارنا فإن الأولى والأفضل في حقي أن يفسخ حجه إلى عمرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإرشاد هنا إلى الأفضل والمستحب، أو يكون الإلزام في تلك السنة خاص بأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويدل لأن هذا الأمر ليس واجبا وإنما هو مستحب أن أبا بكر وعمر وعثمان إبان خلافتهم وولايتهم كانوا يهلون مفردين ويأمرون بذلك، ولو كان التمتع واجبا لما كان من هؤلاء الخلفاء الثلاثة هذا الأمر، وهو الإهلال بالإفراد والأمر به. وعلى كل هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، كلها مشروعة إلا أن أفضلها التمتع كما يدل لذلك هذا الحديث، وهي مشروعة باقية إلى قيام الساعة. ومما يدل على مشروعيتها وبقائها إلى قيام الساعة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. فذكر الأنساك الثلاثة. قال وحاضت عائشة، أي وهم في الطريق، وهذه الحيضة التي حصلت لعائشة حصلت لها بسرف، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، فنسكت المناسك كلها أي جاءت بالمناسك كلها إلا الطواف. فلما طهرت وكانت طهارتها يوم عرفة وطافت بالبيت، أي وسعت بعده بين الصفا والمروة، وهذا الطواف عن حجها وعمرتها، عن حجها وعمرتها، لأنها لما حاضت وكانت متمتعة في أول أمر مهلة بالتمتع مثل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في حجتها، فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها. فيكون هذا الطواف والسعي بعده عن حجها وعمرتها معا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لأنها قارنت بين الحج والعمرة، وهذا الطواف يسعها للحج والعمرة. إلا أنها رضي الله عنها قالت تنطلقون بحج وعمرة، أي حج منفصل عن العمرة، لأن صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة ممن لم يسق الهدي كلهم أتوا بعمرة منفصلة، طافوا وسعوا وتحللوا ثم أتوا بالحج، بينما هي أدخلت عمرتها في حج في حجها. فأعمالها أعمال الحاج المفرد، لكن العمرة أدخلت في الحج بالنية. فتقول رضي الله عنه تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تقصد أعمال الحج والعمرة، أعمال العمرة دخلت في الحج بالنية، لكن ما طابت نفسها إلا أن تأتي بعمرة منفصلة، لم تقنع بالعمرة التي أدخلتها في حجها بالنية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل لهم، فاعتمرت بعد الحج. وهذا يستفاد منه أن المكي إذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل. قيل في الحكمة من ذلك من أجل أن يجمع في عمرته وحجه بين الحل والحرم، لأنه في حجه يحرم من مكة والعمرة يحرم من الحل، فإذا اعتمر يخرج إلى الحل ويدخل مكة فيكون جمع بين الحل والحرم، بينما في الحج سيخرج إلى الحل الذي هو عرفة فيكون جمع في حجه وعمرته بين الحل والحرم. عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع أختي عائشة رضي الله عنها ولم ينقل أنه اعتمر. أيضا الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عائشة ستذهب وتؤدي عمرها سيبقون منتظرين حتى ترجع، ما قالوا نستغل الفرصة بعمرة مستقلة بعد الحج، عمرة أخرى. وهذا يفيد أن الذي يفعله بعض الحجاج من كثرة العمر، بعضهم يعتمر بعد الحج ثنتين وثلاث وأربع، أن هذا العمل ليس مشروع. واستدلال بعضهم بحديث عائشة استدلال بالحديث على غير بابه وعلى غير وجهه. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
ثم أورد هذا الحديث وهو الحديث الثالث في هذه الترجمة، وهو دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله فسخ الحج إلى العمرة، حديث جابر، ويدل على ما دل عليه الحديثان قبله، مشروعية فسخ الحج إلى العمرة. قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. مراده ونحن نقول لبيك بالحج أي بعضنا. يوضح ذلك حديثه الآخر الذي يقول فيه رضي الله عنه: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فأفاد ذلك مشروعية فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الحديث الثالث، حديث جابر هو الحديث الثاني، حديث جابر هو الحديث الثاني، وهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي ساقها المصنف وفيها دلالة على الترجمة. وما بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث الثالث من أحاديث، هي أحاديث لا تتعلق بأصل الترجمة وإنما فيها أحكام متنوعة مما يتعلق ب الحج. حديث ابن عباس قال رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. صبيحة رابعة أي وصل إلى مكة صبيحة رابعة، أي صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وهو يوافق يوم الأحد، وافق يوم الأحد، فوصل إلى مكة يوم الأحد صبيحة الرابع من شهر ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي كل من وصل معه قارنا أو مفردا أمرهم أن يجعلوها عمرة، ويتحلل التحلل الكامل بحيث يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا شعر الرأس ويتحلل التحلل الكامل. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني التحل الذي نتحلله، أي الحل؟ الحل الكامل أو بعضه؟ قال: الحل كله، أي يتحلل التحلل الكامل، فكل ما كان ممنوعا عليهم بالإحرام يصبح حلالا أو حلا لهم. نعم.
قال رحمه الله: عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك.
نعم، هذا الحديث والحديث الذي بعده كلها فيها أحكام متنوعة من أحكام الحج. قال عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ أسامة بن زيد رضي الله عنهما هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفات إلى المزدلفة. ثم لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. كان ينوع في الأرداف لصغار الصحابة مؤانسة لهم ملاطفة لهم، ولهذا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حجة أو في غير حجة ليسوا بالقليل، حتى إن أحد المتقدمين هو بن مندة أفرد رسالة بعنوان وهي مطبوعة: من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان أسامة رديف النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن كيفية سيره، سألوه عن كيفية سير النبي عليه الصلاة، لأن رديفه يعرف جيدا كيف كان سير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من حرصهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سيره. فقال رضي الله عنه: كان يسير العنق. قال المصنف: العنق انبساط السير. المراد بالعنق السير الوسط، المراد بالعنق السير الوسط، ليس بالإبطاء وليس أيضا بالإسراع. قال: فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع، زاد في الإسراع. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين دفع بالسكينة والوقار، يسير العنق السير المتوسط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدفع بالسكينة والوقار. بل جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل. إيجاف الإبل يعني الإسراع بها، فحثهم عليه الصلاة والسلام على السكينة، وهو قدوتهم في ذلك، كان يسير العنق، فحثهم على السكينة، وهو الأنسب للخشوع في العبادة والطمأنينة والإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالبر ليس بإيجاف الإبل، أي ليس بالإسراع والتسابق، البر بالطمأنينة والسكينة. ولهذا حثهم صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. بعضهم يتحدثون: وصلنا إلى مزدلفة قبلكم، ونحن وصلنا بسرعة، وأنتم متى وصلتم؟ عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، ولكن السابق من غفر له. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الحج. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، أي وقف للناس يستفتونه ويسألونه، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن وقفته هذه كانت بين الجمرتين العقبة والتي تليها، فجعلوا يسألونه. هؤلاء الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حصل منهم؟ حصل منهم تقديم وتأخير، تقديم لبعض الأعمال وتأخير لبعضها، فيسألون هل عليهم من حرج في هذا التقديم والتأخير. بعضهم يقول قدمت كذا على كذا، وآخر يقول قدمت كذا على كذا، هل علينا شيء في ذلك؟ هذه الأسئلة التي حصلت منهم تفيد أن الأصل هو ماذا؟ أن يؤتى بالأعمال على وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لتأخذوا عني مناسككم، الأصل هو هذا. ولهذا الذين خالفوا هذا الأصل سألوا عن حكم العمل الذي صنعوه حيث أخلوا بشيء من الترتيب، فدل ذلك على أن الأصل هو الاتيان بالأعمال التي أعمال يوم النحر على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل أن منهم من قدم وأخر في بعض هذه الأعمال، يعني قال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، جاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كما تقدم الأصل أن يؤتى بأعمال يوم النحر مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده لمن عليه سعي، رمي ثم نحر، وأيضا النحر المفرد ليس عليه نحر، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي بعده. الأصل أن يؤتى بها على هذا الترتيب الذي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سئل عليه الصلاة والسلام أسئلة متكررة عن تقديم وتأخير حصل لبعض الصحابة في ذلك اليوم، فكل ما سئل عن شيء من ذلك قال افعل ولا حرج، فأفاد ذلك أن الأصل أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حصل منه بسبب جهل أو نسيان أو نحو ذلك تقديم أو تأخير فلا حرج عليه في ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل قراءتنا في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في القراءة إلى باب الهدي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. هذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بما يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام هديا بالغ الكعبة. وهذا الهدي هو قربة وسنة فعلها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قربة إلى الله عز وجل بإراقة دماء بهيمة الأنعام عند بيته الحرام وفي بلده الحرام، وفي إهداء هذا الهدي تعظيم لبيت الله عز وجل، وفيه أيضا توسعة على الفقراء والمساكين، وهو قربة من القرب العظيمة وسنة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الهدي الذي يتحدث عنه المصنف هنا أو ساق الأحاديث من أجله هو سنة من السنن ولا يتعلق بالحج، وإنما تساق البهيمة ويذهب بها إلى البلد الحرام لتذبح هناك أو تنحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يصل إلى البيت بنفسه بعث بهذه الهدايا وأرسل بها صلوات الله وسلامه عليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. قولها فتلت قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام أي باشرت ذلك بيدي، والفتل معروف، والقلائد هو أو هي ما تجعل على العنق محيطة به مستديرة عليه من حبل أو نحو ذلك. قال: ثم أشعرها، وهذا إنما هو في الإبل خاصة، ومعنى أشعرها أن يجرح سنامها جرحا يسيرا بحيث يسيل الدم، والمقصود من هذا الإشعار إعلام بأنها من الهدايا لبيت الله حتى تكون محترمة وتعرف بذلك. وقولها وقلدها أو قلدتها، قلدها أي باشر وضع هذه القلائد التي فتلتها عائشة رضي الله عنها، أو تكون هي التي قلدتها. قالت: ثم بعث بها إلى البيت، إلى بيت الله. وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام كما قدمت، إذا لم يصل إلى البيت بنفسه بعث إليه بالهدايا. قالت: وأقام بالمدينة. وبهذا يعلم أن هذا الهدي لا علاقة له بماذا؟ بالحج، لا علاقة له لا بحج ولا بعمرة، لأنه أهدى هذه الهدايا وهو باق في المدينة، فهي هدايا لا تتعلق لا بحج ولا بعمرة، وإنما هي سنة ماثورة كما تقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما لم تكن مرتبطة بحج ولا عمرة، تقول عائشة: فما حرم عليه شيئا كان حلا له، لأنه ما دخل في نسك لا في حج ولا في عمرة، وإنما أرسل هذه الهدايا، فما حرم عليه شيء كان له حلا، يعني لم يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام، لا مس الطيب ولا حلق الرأس ولا تقليم الأظافر ولا شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
قالت رضي الله عنها في هذا الحديث: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وهذا فيه أن هدايا النبي عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على الإبل، لم تقتصر على الإبل، الإبل هي أفضل ما يهدى، الإبل هي أفضل ما يهدى، لكنه عليه الصلاة والسلام من كل بهيمة الأنعام أهدى. ففي حديثها الأول أنه عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل، وفي حديثها هذا أنه عليه الصلاة والسلام أهدى الغنم، وقالت مرة، يفيد أنه لم يكن هذا الغالب من فعله، وإنما كان الغالب من فعله أنه يهدي الإبل. وعموما هو عليه الصلاة والسلام من كل الأنعام أهدى، ولهذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرا، أهدى عن نسائه بقرا، فهذا يفيد أنه من كل بهيمة الأنعام أهدى الإبل والبقر والغنم، إلا أن الإبل هي الغالب من هدايا عليه الصلاة والسلام، وهو الأكمل والأفضل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، أي يسوقها في جملة الهدايا التي تساق إلى بيت الله، فهي هدي مهدى لبيت الله، يسوقها أي لم يركبها. وهذا فيه أنهم يراعون حرمة هذه الهدايا ومكانتها، وهي معظمة عندهم، لها مكانة، ولهذا ما كانوا يركبونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة أي لم يركبها، وقد علم عليه الصلاة والسلام مما يراه ويشاهده من حال هذا الرجل أنه بحاجة إلى الركوب، لكن لكونه معظما لها مراعيا لحرمتها لم يركبها، وكانوا لا يركبون الهدايا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، قال الرجل إنها بدنة، يقصد بدنة مهداة للبيت، فهذا تعليل لعدم الركوب مع الحاجة القائمة عنده لركوبها، إلا أنه لم يركبها وتحمل المشي مع طول المسافة مراعاة لحرمة هذه لحرمة هذا الهدي الذي ساقه إلى بيت الله عز وجل. قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته ركبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام، قال وفي لفظ قال له في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. وهذه كلمة زجر، كأن الرجل تهيب من أن يركبها وهي بدنة مهدات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه، وفي الثالثة قال ويحك أو ويلك، وهي كلمة يؤتى بها للزجر. أفاد هذا الحديث أن البدنة الأصل ألا تركب، البدنة الأصل ألا تركب وأيضا ألا تحلب، هذا هو الأصل. والرجل ماض على ماذا؟ على الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رآه ماذا؟ محتاجا إلى الركوب وما عنده غيرها ليركبها، فأمره عليه الصلاة والسلام بركوبها. فالأصل في البدن أنها لا تركب وأيضا لا تحلب إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك حاجة. فهذا شرط الركوب أن يكون هناك حاجة، أما إذا كان معه ما يركبه غيرها وهو مستغن عنها غير محتاج فيبقى على الأصل لا 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 يركبها. والأصل أيضا أنها لا تحلب إلا إذا كان هناك حاجة لذلك. هذا شرط في الركوب، أن شرط في ركوبها، الأصل أن لا تركب لكن إذا كان هناك حاجة تركب. وأيضا هناك شرط ثاني لركوب البدنة المهداة، وهو أن يكون الركوب بالمعروف، أن يكون الركوب بالمعروف، يعني لا يثقل عليها ركبها أو وضع عليها متاعا لا يثقل عليها. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. هذا يفيد أن البدنة المهداة للبيت الأصل أنها لا تركب إلا إذا ألجئ إليها، فاضطر احتاج، ومعنى ألجئ أي قامت حاجة إليها. إذن قوله إذا ألجئت إليها هذا شرط. الشرط الثاني مذكور في الحديث، قال اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف، فهي لا تركب إلا بشرطين دل عليهما هذا الحديث، حديث جابر، أن يكون الركوب بالمعروف بحيث لا يثقل عليها، وأن يكون الركوب عن حاجة، وأن يكون الركوب عن حاجة. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه أي على أن أقوم على شأنها من حيث نحرها والإشراف على سلخها والإشراف على توزيعها على المحتاجين. والبدن جمع بدنة، وكان عدد هذه البدن التي أهداها النبي عليه الصلاة والسلام 100، عددها 100، وقد باشر عليه الصلاة والسلام بيده صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده بعدد سنين عمره صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل نحر الباقي علي. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أقوم عليها أي أتولى نحر ما بقي منها وأشرف على سلخها وتقطيعها وتوزيعها. قال وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، لأنها مهداة إلى البيت فيبقى كل جزء منها هدية، كل جزء منها هدية، ولهذا نص عليها قال أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الأجلة ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، فكل ما كان مع البعير المهدى من كساء أو شيء يختص البعير ويتعلق به أو جلد البعير هذه كلها تبع له، فكل ما كان متعلقا به يبقى هدية تبعا للأصل. قال وألا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا أعطي الجزار منها على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة، يعني مثلا يقول للجزار اذبح هدي هذا والثمن تأخذ الجلد، أو تأخذ الجلد ومقدار كذا من لحمها، فهذا لا يجوز. قال لا أعطي الجزار منها شيئا. أما إذا كان الجزار فقيرا فأعطي الأجرة المتفق عليها وتصدق عليه بشيء من اللحم ونحوه من عرض الفقراء المحتاجين فلا بأس بذلك، أما أن يعطى على سبيل المعاوضة الجلد أو شيء من اللحم فإنه لا يجوز. قال نحن نعطيه من عندنا، يعني شيء خارج عن هذا الهدي نعطيه أجرة. نعم.
قال رحمه الله: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث أن عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، على رجل قد أناخ بدنته، أناخها من أجل أن ينحرها، أي ينحر بدنته وهي باركة، أناخها أي بركها من أجل أن ينحرها. فقال له ابن عمر: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا هذا الذي فعله هذا الرجل أن أناخ بدنته فنحره وهي مناخة أي باركة، هذا جائز، الذي فعله جائز في نحر الإبل، لكن الأولى والأكمل في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة معقولة معقولة يدها اليسرى، فتنحر وهي قائمة كما قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها، وهي تسقط على جنبها إذا نحرت وهي معقولة، وهي قائمة معقولة يدها اليسرى تسقط على جنبها الأيسر، تسقط على الجنب الأيسر، ولهذا يكون وقوف الناحر لها عن يمينها لأنها تسقط على الجنب الأضعف الذي هو الأيسر الذي عقلت في اليد اليسرى، فإذا نحرت سقطت على جنبها الأيسر، ويكون النحر في لبتها، واللبة أسفل العنق مما يلي الصدر وليس أعلى العنق مما يلي الرأس، بخلاف البقر والغنم فإنها تذبح ذبحا. وقد قال أهل العلم أن هذا أرفق ما يكون بها، أي الإبل، النحر بهذه الطريقة أرفق ما يكون بالإبل، قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهذا أرفق ما يكون في نحر الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب الغسل للمحرم. قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
قال: باب الغسل المحرم. هذه الترجمة عقدت لبيان أن الغسل للمحرم مباح، الغسل للمحرم مباح وليس من الترفه الذي ينهى عنه المحرم. المحرم منهي عن أمور هي من الترفه مثل قلم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، مس الطيب وما إلى ذلك. أما غسل البدن، غسل البدن هذا أمر مباح بما في ذلك غسل الرأس، حتى لو سقط أثناء غسل الرأس شيء من الشعر حين يقبل بيده ويدبر وهو يغسل رأسه فيتساقط مثلا بعض الشعر الميت أو الضعيف ولم يتقصد إسقاطه، فهذا لا حرج فيه. أورد هذا الحديث وفيه هذه القصة اللطيفة النافعة عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة، المسور هذا صحابي صغير وهو من أسنان بن عباس أو يقاربه في السن، وحصل بينهما رضي الله عنهما تباحث في هذه المسألة، تباحث في هذه المسألة، اختلف بالأبواء، الأبواء موضع بين مكة والمدينة، ولعل هذا الخلاف في هذه المسألة وهما في الطريق إلى مكة في عمرة أو حج، اختلف بالأبواء أي وقع هذا الخلاف بينهما في أثناء الطريق، طريقهما إلى مكة، ومعنى اختلف أي صار بينهما تباحث في هذه المسألة. ابن عباس يثبت مشروعية وجواز الغسل للمحرم، والمسور ينفي ذلك، يقول لا يغسل المحرم رأسه، فصار بينهما خلاف في هذه المسألة. قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل رأسه، إما أن يكون عنده سنة في ذلك، أو يكون قال ذلك استصحابا للأصل، أو يكون قال ذلك استصحابا للأصل. الأصل أنه لا يحضر على المحرم إلا ماذا؟ إلا ما دل الدليل على أنه محظور، محظور عليه، وما سوى ذلك فهو باقي على الأصل إباحة. والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، ولعله قال ذلك تجنبا لسقوط شعر الرأس، وخشي أن يكون هذا أو يكون خشي أن يكون هذا من الترفه الذي ينهى عن المحرم. قال فأرسلني ابن عباس أي أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب الأنصاري هو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة. سبحان الله، انظر هذه الموافقة العجيبة، أرسله ليسأله عن الغسل، فلما وصل المرسل وجده يغتسل، وهو أرسل ليبحث في هذه المسألة، فوجده يغتسل بين القرنين. قال المصنف في تمام الحديث القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق على البكرة، البكرة هي التي يسحب بواسطتها الماء من البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، وهذا فيه جواز التسليم على من كان في مثل هذه الحال يتوضأ أو يغتسل. فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك، انظر صيغة السؤال، قال يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، ما قال هل كان يغسل رأسه وهو محرم، قال يسألك كيف يغسل رأسه وهو محرم. الخلاف بينهما هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه، هو يقول يغسل والمسور يقول لا، وابن عباس أرسله يسأل كيف كان يغسل رأسه، هذا يفيد أنه متأكد يفيد أنه رضي الله عنه كان على جزم بما كان يذكره ويقرره. فأرسل سائلا يسأل عن كيفية هذا الغسل، ليترتب على هذا السؤال بهذه الطريقة، وهذا من فقه ابن عباس، يترتب على ذلك فائدتين: الأولى تحقيق ما قاله، تأكيده أنه له أن يغسل رأسه، والفائدة الثانية معرفة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه. طأطأ رأسه، وضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ رأسه، أي خفض الثوب الذي ستر به حتى يبرز رأسه ويظهر، فيرى الغسل للرأس، صفة غسل الرأس عمليا. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا يفيد أنه لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وأن يغسل بدنه، ولو دلك رأسه بأن أقبل بيده وأدبر لا حرج عليه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما نقله الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ودل ذلك أيضا على أن غسل المحرم رأسه وغسله لبدنه ليس من الترفه الذي ينهى عنه المحرم، بل جاء فيه سنة ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قول المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها، إلا أجادلك بعدها، هذا في دلالة على فقه ابن عباس رضي الله عنه وضبطه لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته. نعم.
قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
قال المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. هذه الترجمة في بيان مشروعية ذلك، في بيان مشروعية ذلك، مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن هذا الفسخ سنة مأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبلغ كما ذكر بعض أهل العلم حد التواتر، تبلغ كما ذكر بعض أهل العلم حد التواتر. والمصنف ذكر تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث التي تتعلق بالترجمة، أما بقية الأحاديث فهي تتناول أحكام أخرى من أحكام الحج، وإنما الثلاثة الحديث الأول التي أوردها رحمه الله هي التي لها تعلق بالترجمة التي هي فسخ الحج إلى عمرة. بدأ بحديث جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. جاء في النصوص الأخرى ومنها حديث جابر أيضا قال: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. فقوله رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، أي منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بهما أي قارنا، وليس مع، قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. طلحة أي ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان إهلال النبي عليه الصلاة والسلام القران، قرن بين الحج والعمرة. قال وقدم علي أي ابن أبي طالب من اليمن، وكان رضي الله عنه قدم معه بعدد من الإبل ساقها رضي الله عنه معه من اليمن، وقال أي علي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا أن النبي قال له أحسنت، أي في أن أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. هذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، فسخ الحج إلى عمرة. قال فيطوف أي بالبيت سبعة أشواط، أي ويسعى أيضا، فيطوف ويسعى ثم يقصر فيتحلل بعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى هذا، ولا يرشدهم إلا إلى الأكمل والأفضل. فطافوا بالبيت سبعة أشواط وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا ولم يحلقوا. قال ثم يقصر أن يجعلوا عمرة فيطوفوا ثم يقصروا، قصروا ولم يحلقوا، لأن التقصير في هذه الحالة هو المطلوب حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر، إذ المدة قريبة لا تكفي لنبات الشعر لو حلق، فلهذا قصر رضي الله عنهم ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل كما سيأتي إلا في هذه الحالة. قال ثم يقصر ويحل أي من إحرامهم، والمراد بالإحلال من إحرام أي الإحلال الكامل، بحيث حل لهم كل شيء حضر عليهم بالإحرام. قال إلا من كان معه الهدي، والذين معهم الهدي كما هو مذكور في هذا الحديث هو طلحة بن عبيد الله. فقالوا ننطلق، كان أشكل عليهم التحلل الكامل، قالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر أي ونحن حديث عهد بمعاشرة وجماع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت إلى جعلتها عمرة مثل ما طلبت منكم. فطيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، قال لو استقبلت من أمري، ولو هنا للتمني، لو استقبلت لو للتمني، وأخذ من هذا جواز استعمال لو في التمني في باب القرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وفي الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال ولولا أن معي الهدي، أي لولا أني سقت الهدي لأحللت، أي لجعلتها عمرة. فأفاد ذلك أن من كان أحرم بحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة قارنا، فإن الأولى والأفضل في حقي أن يفسخ حجه إلى عمرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، من أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإرشاد هنا إلى الأفضل والمستحب. أو يكون الإلزام في تلك السنة خاص بأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويدل لأن هذا الأمر ليس واجبا وإنما هو مستحب أن أبا بكر وعمر وعثمان إبان خلافتهم وولايتهم كانوا يهلون مفردين ويأمرون بذلك، ولو كان التمتع واجبا لما كان من هؤلاء الخلفاء الثلاثة هذا الأمر، وهو الإهلال بالإفراد والأمر به. وعلى كل هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، كلها مشروعة، إلا أن أفضلها التمتع كما يدل لذلك هذا الحديث، وهي مشروعة باقية إلى قيام الساعة. ومما يدل على مشروعيتها وبقائها إلى قيام الساعة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. فذكر الأنساك الثلاثة. قال: وحاضت عائشة، أي وهم في الطريق، وهذه الحيضة التي حصلت لعائشة حصلت لها بسرف، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، فنسكت المناسك كلها، أي جاءت بالمناسك كلها إلا الطواف. فلما طهرت، وكانت طهارتها يوم عرفة، وطافت بالبيت، أي وسعت بعده بين الصفا والمروة، وهذا الطواف عن حجها وعمرتها، عن حجها وعمرتها، لأنها لما حاضت وكانت متمتعة في أول الأمر مهلة بالتمتع مثل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في حجتها، فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها. فيكون هذا الطواف والسعي بعده عن حجها وعمرتها معا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لأنها قارنت بين الحج والعمرة، وهذا الطواف يسعها للحج والعمرة. إلا أنها رضي الله عنها قالت: تنطلقون بحج وعمرة، أي حج منفصل عن العمرة، لأن صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة ممن لم يسق الهدي كلهم أتوا بعمرة منفصلة، طافوا وسعوا وتحللوا ثم أتوا بالحج، بينما هي أدخلت عمرتها في حجها. فأعمالها أعمال الحاج المفرد، لكن العمرة أدخلت في الحج بالنية. فتقول رضي الله عنه: تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تقصد أعمال الحج والعمرة، أعمال العمرة دخلت في الحج بالنية، لكن ما طابت نفسها إلا أن تأتي بعمرة منفصلة، لم تقنع بالعمرة التي أدخلتها في حجها بالنية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل لهم، فاعتمرت بعد الحج. وهذا يستفاد منه أن المكي إذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل. قيل في الحكمة من ذلك: من أجل أن يجمع في عمرته وحجه بين الحل والحرم، لأنه هو في حجه يحرم من مكة، والعمرة يحرم من الحل، فإذا اعتمر يخرج إلى الحل ويدخل مكة، فيكون جمع بين الحل والحرم، بينما في الحج سيخرج إلى الحل الذي هو عرفة، فيكون جمع في حجه وعمرته بين الحل والحرم. عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع أخته عائشة رضي الله عنها ولم ينقل أنه اعتمر. أيضا الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عائشة ستذهب وتؤدي عمرها سيبقون منتظرين حتى ترجع، ما قالوا نستغل الفرصة بعمرة مستقلة بعد الحج، عمرة أخرى. وهذا يفيد أن الذي يفعله بعض الحجاج من كثرة العمر، بعضهم يعتمر بعد الحج ثنتين وثلاث وأربع، أن هذا العمل ليس مشروع. واستدلال بعضهم بحديث عائشة استدلال بالحديث على غير بابه وعلى غير وجهه. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
ثم أورد هذا الحديث وهو الحديث الثالث في هذه الترجمة، وهو دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله فسخ الحج إلى العمرة، حديث جابر، ويدل على ما دل عليه الحديثان قبله، مشروعية فسخ الحج إلى العمرة. قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. مراده ونحن نقول لبيك بالحج أي بعضنا. يوضح ذلك حديثه الآخر الذي يقول فيه رضي الله عنه: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فأفاد ذلك مشروعية فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الحديث الثالث، عفوا، حديث جابر هو الحديث الثاني، حديث جابر هو الحديث الثاني، وهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي ساقها المصنف وفيها دلالة على الترجمة، وما بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث الثالث من أحاديث هي أحاديث لا تتعلق بأصل الترجمة، وإنما فيها أحكام متنوعة مما يتعلق ب الحج. حديث ابن عباس قال رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. صبيحة رابعة أي وصل إلى مكة صبيحة رابعة، أي صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وهو يوافق يوم الأحد، وافق يوم الأحد، فوصل إلى مكة يوم الأحد صبيحة الرابع من شهر ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي كل من وصل معه قارنا أو مفردا أمرهم أن يجعلوها عمرة، ويتحلل التحلل الكامل بحيث يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا شعر الرأس ويتحلل التحلل الكامل. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني التحل الذي نتحلله، أي الحل؟ الحل الكامل أو بعضه؟ قال: الحل كله، أي يتحلل التحلل الكامل، فكل ما كان ممنوعا عليهم بالإحرام يصبح حلالا أو حلا لهم. نعم.
قال رحمه الله: عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك.
نعم. هذا الحديث والحديث الذي بعده كلها فيها أحكام متنوعة من أحكام الحج. قال: عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. أسامة بن زيد رضي الله عنهما هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفات إلى المزدلفة. ثم لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن عباس، كان ينوع في الأرداف لصغار الصحابة مؤانسة لهم ملاطفة لهم، ولهذا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حجة أو في غير حجة ليسوا بالقليل، حتى إن أحد المتقدمين وهو بن مندة أفرد رسالة بعنوان وهي مطبوعة من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان أسامة رديف النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن كيفية سيره، سألوه عن كيفية سير النبي عليه الصلاة والسلام لأن رديفه ويعرف جيدا كيف كان سير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من حرصهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سيره. فقال رضي الله عنه كان يسير العنق. قال المصنف العنق انبساط السير، المراد بالعنق السير الوسط، المراد بالعنق السير الوسط ليس بالإبطاء وليس أيضا بالإسراع. قال فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع زاد في الإسراع. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين دفع بالسكينة والوقار، يسير العنق السير المتوسط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدفع بالسكينة والوقار. بل جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل. إيجاف الإبل يعني الإسراع بها، فحثهم عليه الصلاة والسلام على السكينة وهو قدوتهم في ذلك، كان يسير العنق فحثهم على السكينة وهو الأنسب للخشوع في العبادة والطمأنينة والإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالبر ليس بإيجاف الإبل، أي ليس بالإسراع والتسابق، البر بالطمأنينة والسكينة، ولهذا حثهم صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. بعضهم يتحدثون وصلنا إلى مزدلفة قبلكم، نحن وصلنا بسرعة وأنتم متى وصلتم؟ عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، ولكن السابق من غفر له. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الحج. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، أي وقف للناس يستفتونه ويسألونه، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن وقفته هذه كانت بين الجمرتين العقبة والتي تليها، فجعلوا يسألونه هؤلاء الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حصل منهم؟ حصل منهم تقديم وتأخير، تقديم لبعض الأعمال وتأخير لبعضها، فيسألون هل عليهم من حرج في هذا التقديم والتأخير؟ بعضهم يقول قدمت كذا على كذا، وآخر يقول قدمت كذا على كذا، هل علينا شيء في ذلك؟ هذه الأسئلة التي حصلت منهم تفيد أن الأصل هو ماذا؟ أن يؤتى بالأعمال على وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لتأخذوا عني مناسككم، الأصل هو هذا. ولهذا الذين خالفوا هذا الأصل سألوا عن حكم العمل الذي صنعوه حيث أخلوا بشيء من الترتيب، فدل ذلك على أن الأصل هو الاتيان بالأعمال التي أعمال يوم النحر على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل أن منهم من قدم وأخر في بعض هذه الأعمال، يعني قال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، جاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كما تقدم الأصل أن يؤتى بأعمال يوم النحر مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده لمن عليه سعي، رمي ثم نحر، وأيضا النحر المفرد ليس عليه نحر، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي بعده. الأصل أن يؤتى بها على هذا الترتيب الذي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سئل عليه الصلاة والسلام أسئلة متكررة عن تقديم وتأخير حصل لبعض الصحابة في ذلك اليوم، فكل ما سئل عن شيء من ذلك قال افعل ولا حرج، فأفاد ذلك أن الأصل أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حصل منه بسبب جهل أو نسيان أو نحو ذلك تقديم أو تأخير فلا حرج عليه في ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.